طيب نعطي الآن اللقطة إن شاء الله للشيخ عثمان، لأنه ذكر رفيق أنه بالنسبة للشيخ عثمان كان وعد الطرف الآخر أن تكون 20 دقيقة للأسئلة المفتوحة، ما أدري، وذكر رفيق أنها ستكون في غرفة اللقاء. الآن ليسمع التعليق من الشيخ عثمان، تفضل لك اللقطة يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالجميع في هذه الغرفة وأرجو لهم إقامة طيبة خلال هذه الفترة، وكذا أرحب بالسامعين من خارج هذه الغرفة، أرحب بالجميع وأعدهم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نخرج بفائدة بحول الله وقوته من خلال هذا الحوار على الأقل في هذه الليلة. وأرحب بالدكتور عصام العماد وأشكر له حضوره، وأرحب بالمسؤولين عن الغرفة يا أبي أحمد والأخ محمد علي والأخ وعد والأخ رفيق ومن معهم بعد محمد علي وأبو علي عمر. أرحب فيكم جميعا، وصلى الله تبارك وتعالى يوفقكم في إدارة هذا الحوار. وأريد أن أنبه على نقطة فقط، وهي أرجو أن تكون هناك يعني ضوابط محددة في هذا الحوار، لأن الحوار في المرة السابقة من وجهة نظري لم يكن يعني كما نتمنى. لذلك أنا أقول الآن يعني كاقتراح، وأرجو أن يعني يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أن تكون مدة محددة فعلا، يعني لي 10 دقائق لا أخرج عنها، وإذا زدت لحاجة أنبه ثابتا من قبل المسؤولين عن الغرفة أنني تركت جواز الشغل لك دقيقة أو دقيقتين فقط، وليس لي أن أزيد بعد ذلك، وتحسب هاتان دقيقتان من وقتي في القادمة وهكذا، فبحيث أن نتكلم فعلا أتكلم أنا 50 دقيقة كما اتفقنا، أو يتكلم الدكتور عصام 50 دقيقة كما اتفقنا، وتكون 20 دقيقة للأسئلة. وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن نلتزم بهذا جميعا. وكما وعدنا أيضا أنه تكون الأسئلة ابتداء الآن، وكما قلت أيضا لا يحدد من يسأل، يعني إلا الأشخاص الذين سألوا يفعل غيرهم سواء كان من السنة أو من الشيعة، حتى نفتح المجال لغيرنا، لأن القضية ليست قضية تحدي إن شاء الله تعالى عند الجميع، وإنما القضية قضية وصول للحق، وكل من أخذ دوره إذا يأخذ غيره دوره وهكذا. فهذا مجرد اقتراح مني بهذه الكلمة. ثم كذلك إذا بدأ الحوار إن شاء الله تعالى مع الدكتور عصام يحدد الموضوع الذي سنتكلم عنه، نقول سنتكلم عن كذا، نتكلم عنه ننتهي ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهكذا، ولا يكون هناك خروج سواء مني أو من الدكتور عصام. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وأرحب فيكم مرة أخرى وأقول نزلتم سهلا وحللتم أهلا، جزاكم الله خير.
طيب انا ارجو الجميع اللي رافع يده ينزل يده، ما لم يعني انا اسف ان سنضطر نخرج اي شخص يرفع يده ويحاول يشوش على المناظره. الان نجرب الصوت مع الدكتور، اين هو؟ هل موجود؟ نجرب اذا كان موجود لعله ياخذ اللقط، اذا كان الصوت جيد نبتدي ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة تكلمت، ولكن بسبب انقطاع الصوت أو تقطع الصوت، فلذلك سأضطر أن أعيد، وستكون إعادة مختصرة. يعني أشكر سماحة الشيخ عثمان الخميس، كما أنا كنت أؤكد على مسألة مهمة، هو أنه الثابت، وأنا ذكرت يعني لن أذكر الدعاء والتحميد، أعتقد بدأت بالدعاء والتحليل ولن أكرر مرة ثانية. فمن هنا فقط أنا أريد أن أقول ربما أنه على يد كما أن الإمام الكبير من أئمة أهل السنة سعوا إلى التقريب بين السنة والسنة الاثنى عشرية، فربما يكون على يد الشيخ عثمان الخميس، وهذه كرامة من الله، التقريب بين الاثنى عشرية والوهابية. انا ارفض مسألة انه يوجد شيء مستحيل في هذه الدنيا. وكما ان هيئ الله بعض المصلحين والمجددين في الاسلام الذين ازالوا الخصومة بين السنة وبين الاثنى عشرية، فربما يجعل الله على يد الشيخ عثمان الخميس ان يزيل الخصومة بين الوهابية وبين الاثنى عشرية، وتتحول الخصومة التي بيننا الى مودة، وهذه كرامة سوف يكتبها الله سبحانه وتعالى له. واذا لم يدرك الناس قيمة هذه العمل الذي يصنعه الشيخ عثمان الخميس الان، سوف يدرك له ويكتب له عند الله في ميزان حملاته، وسوف يكون له تأثير كبير في المستقبل. واذا كان يسمحون لي ان ابدا بالموضوع، فيعني لان الحديث كما قلنا سيكون حول حديث الكتاب كما اتفقنا في الجلسة الماضية. اذا كان يسمحوا لي اتكلم وابدا بالموضوع يكتبوا نعم، قولوا نعم، فكما اذا يرون ان ابدا فيكتبوا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي يسري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. في الحقيقة ما اقترح الشيخ عثمان الخميس ارحب به، ولكن المسألة يجب ان تتعلق بالمطلب. احيانا المطلب يستغرق 10 دقائق تحديدا تسميته، لكن احيانا المطلب يستغرق احسن او اكثر. القضية كما كان، لا نريد ان نخرج على ما اتفقنا عليه ان كل واحد تكلم 50 دقيقة، يقسمها فيما يشاء. وكما هو المعتاد ان اولا تطرح الجلسة ثم تكون الاسئلة الاخيرة، هذا هو ما حدث واتفقنا عليه في السابق والمؤتمر. واريد ان ابين قبل ان ابدا ان ابين القرآن طرح قضية في سؤال، وهو لماذا يصر عصام العماد على طرح بدي ثقلين قبل حديث الكساء. يعني سألوني لماذا هذه المسألة، ولماذا كنت أنا أؤكد على ضرورة طرح ثقلين قبل أن يطرح حديث الكساء، وهذا ما رأيته من أول جلسة. أنا أريد فقط دقيقة أربع دقائق أتكلم فقط عن لماذا أنا هكذا ثم أبدأ في حديث الكساء. تقول أنه يوجد علاقة بين حديث الكساء وبين حديث ثقلين، وأشير إشارة صغيرة أن حديث ثقلين وإصراري على طرح قبل طرح آية التطهير وقبل طرح آية الولاية وقبل طرح حديث الكساء، لأنني أعتقد لأننا إذا لم نفهم حديث ثقلين لا يمكننا أن نفهم حديث الكساء أو آية التطهير. ومن هنا وجدتموني كان إصراري الشديد أن نبدأ الحوار بحديث ثقلين، لا لأن النبي لم يحصر أهل البيت، بل النبي حصر أهل البيت، ولكن هذا الحصر أنا أعتقد من خلال بحثي ومن خلال الأدلة التي سوف نبينها أن النبي لم يحصر أهل البيت إلا لأنه ذكر حديث ثقلين. وهكذا آية التطهير لم تأتي بأهل البيت إلا لوجود حديث ثقلين، وهكذا لم يطهرهم الله إلا لأنهم قرناء القرآن في حديث ثقلين جيزة، لأنه الثقل الأكبر بعد الثقل الأكبر القرآن والسنة. وأطلب من تقنعين قبل أن ندخل في حديث الكتاب أن نتأمل في حديث الثقلين كما هو في صحيح مسلم رضوان الله عليه. بدأ النبي هذا الحديث بهذه العبارة المؤثرة: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا وأقتال تارك وأقتلكم ثقلين. ثم ذكر النبي الكتاب وأهل البيت، والنبي ليس بشرا عاديا، ومن هنا يجب ان نستحضر الحاله التي ذكر فيها حديث ثقلين. اذا اردنا ان نفهم حديث الكساء، واذا اردنا ان نفهم ايه التطهير، وما لم نفهم حديث ثقلين فلا يمكن لنا ان ندرك ايه التطهير، ولا يمكن لنا ان ندرك حديث الكساء، ولا يمكن لنا ان ندرك ايه الولايه، ولا يمكن لنا ان ندرك حديث المنزله، وهكذا اثرات الاحاديث. وذكر الامام مسلم رضوان الله عليه ان النبي ذكر حديث ثقلين في غدير حمى، والنبي يخبرنا بهذا أنه سوف يغادر هذه الدنيا لأنه في الحجة الأخيرة. وأما غليل يخبرنا النبي بأنه سوف يترك الدنيا هذه، ومن أجل أنه سوف يترك الدنيا أوصانا بالقرآن وبالسنة. إذا لا بد لنا أن نعيش ونبتعد قليلا عن أجواء المناظرة. نعيش أجواء حديث الثقلين، نعيش أجواء حديث الكتاب. وأرجو من أخي وعزيزي الشيخ عثمان بن خميس حفظه الله أن لا يتهمني بالعاطفة وغير العلمية. يجب أن ننتقد ونعيش ونتمثل شخصية النبي أمامنا وهو يشرح لنا حديث الثقلين، نتمثل شخصية النبي وهو يشرح لنا حديث الكفاء ويحضر أهل بيته، نعيش جو الوداع الأخير في غدير خم مع النبي كما ذكر إمام مسلم أنه ذكر حديث الثقلين كتاب الله أهل بيته في الوداع الأخير، نعيش جو الجماعة الأولى التي طهرها النبي والتي رباها النبي، نعيش مع النبي في غدير خم كما ذكر مسلم فحديث الثقلين وحديث الكفاء لا يلقوا حق إدراكه من ابتعد عن الأجواء التي قيلت فيه وعاش في أجواء المناظرة. لابد أن نعيد قليلا مع الإمام مسلم في تاريخ رضي الله عليه أن القضية ليست تحكي إدراك مدلولات ومعاني وألفاظ حديث الثقلين أو حديث الكفاء. ليست يا أخي وحبيبي الشيخ عثمان حفظ الله أن ندرك هذا الحديث من خلال أجواء المناظرة التي أحيانا يدخل الشيطان بيننا فيها. إننا نحن نحتاج أن نستبعد الأجواء المناظرة ونستعيد ونملأ أنفسنا برصيد من المشاعر وننتقل إلى الأحاسيس النبوية ونعيش المشاعر التي تخلق فينا أحاسيس نبوية وعواطف نبوية وأجواء نبوية التي صاحبت النبي حين أثر حديث الثقلين، التي صاحبت النبي حين أثر حديث الكساء في غدير خم في الوداع الأخير للنبي وهو يبدأ الذين رباهم بين الوداع الأخير لخير البشر. لقد قال الرسول يوحي في حديث ثقلين كما في مسلم وهو يشعر بأنه روح جداه قد قارب النهاية كما في صحيح مسلم. ألا أيها الناس تأمل بهذه المعنى في بداية صحيح مسلم، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوسف أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا ماذا تريد يا حبيبي يا محمد، وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي القرآن مرة والسنة ثانيا وأهل البلد حسن. هذا الدور هو دور من المناظرة، إنه دور مليء بالمشاعر والأحاسيس النبوية المعصومة الطاهرة، إنه دور النقوة والطهارة لأكمل معبود ولأكمل مخلوق بروح جدا، دور مشاعر النبي وهو يبدع الأمة يبدع الجيل العظيم الذي أنشأه ورباه وفاقه صيغة يبدع أفضل جيل صنعته تاريخ البشرية. إن النبي لا يحدثهم بالثقلين بحسب بل يحدثهم بالثقلين ويحدثهم بحديث الكتاب وهو يودعهم في الوداع الأخير في نفس الوقت الذي يحدثهم بالثقلين. إنه جو خير البشر وخير من عبد الله في أجواء الوداع. نجد النبي كل ما في حب وإخلاص، إنه جو الإنسان الأكمل وواجع عن الجماعة المؤمنة الطاهرة النقية التي أنشأها يخشى عليها الضلال بعده، يخشى عليها الانحراف بعده. إن النبي يوحي بالله كان يعرف الطبيعة البشرية ويعرف كيف هذا بعد ذهاب الأنبياء. يريد الابتداء أن يخلق جو أمن يؤمن الأمة الإسلامية من الاختلاف من بعد فيه، وحتى الأمة وهي تريد الأمة من الاختلاف أو صابت بالتقارب بالقرآن الأول ثم ثانيا بأهل البيت ثالثا ثم حدد أهل البيت بأهل الكتاب حتى لا تختلف الأمة كما لهم أهل البيت. وعندما يقرأ حديث الثقلين ويقرأ حديث الكتاب كما هو في صحيح مسلم رضوان الله عليه الذي كشف لنا الحقيقة رضوان الله عليه وصلوات الله على روحه الطاهرة، نشعر حين ذلك خطبة النبي حين ذكر حديث الثقلين في صحيح مسلم حين ذكر حديث الكتاب في صحيح مسلم نشعر حينئذ آلام الرسول وسنفكر في مستقبل الأمة الإسلامية المطهرة الأمة التي هي خير الأمم، ونعيش معاناة النبي وهو يشفق ويخاف روح جلاه على مستقبل أمته. في هذا الجو فطر حديث الثقلين، في هذا الجو فطر حديث الكتاب، في هذه الأجواء الربانية الإلهية المطهرة فطر حديث ما في أجواء المناظرة. وفي مثل هذا الجو يجب أن نتعامل مع حديث الثقلين، في مثل هذه الأجواء يجب أن نتعامل مع حديث الكتاب. الكتاب وليس حدثي سنيا، إنه حديث نبوي يؤكد النبي في الوباء في آخر حياته. وحين ندرك حديث الثقلين سوف نؤمن حينئذ النبي كما رسمنا لنا من القرآن
بطول معينة وبأسماء معينة، فكذلك حددنا مسلمة وكذلك حددنا أهل بيت بأسماء معينة وبعدد معين حتى لا نختلف من بعده. فأنا أريد أن أقول أننا للأسف الشديد قد ضعنا حديث الثقلين وضعنا حديث الكساء، لأننا نعيش في هذين الحديثين العربيين الاختلاف في أجواء التعصب المذهبي بغير الآخر. ولو عشنا أجواء النبي لما اختلفنا في ذلك. واعذرني يا أخي يا أخي جد، ولكن هذه وإن كانت في نظرك يا شيخ عثمان الخميس أشياء عاطفية، ولكن بالحقيقة أنه لا بعض الأحيان الإنسان يغفل عنه. طيب تتكلم كلام ربما يكون فيه خروج ولو بشكل بسيط عن الموضوع، وتفضلوا معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقط أنبه الشيخ الدكتور عصام على قضية الوهابية، وأظن سبق نبهنا عليها أن بعض الناس يخزنهم هذا، فنرجو أن لا يأتي بها لأنهم يرون أنها يعني ملبسة بطعن قد لا يكون هو يقصدها، ولكن هم يرون ذلك. إذا أرجو أن يتقف هذه الكلمة النقاش بين السنة والشيعة، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لحديث الكساء، أنا أقول سبق تحدثنا عنه وأعيد ما ذكرته عن هذا الحديث. قلنا إن حديث الكساء صحيح مسلم هو حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الحديث الثاني هو حديث أم سلمة وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما. وتكلمت عنها في أن هذا الحديث لا يصح، خاصة قوله أنها نزلت هذه الآية بهم، وتكلمنا كان كثيرا في هذا. ثم بعد ذلك قلت له أنا أقبل أن هذا الحديث صحيح، فلنتكلم في ما يدل عليه هذا الحديث. وذكر الدكتور أن حديث الكساء فيه أن هؤلاء فقط هم أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وأنا قلت أين الحصر؟ طيب هؤلاء لا ننكر أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من يقولن غيرهم ليسوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما حديث الثقلين سيأتي في وقته إن شاء الله تعالى. والدكتور نبه أكثر من مرة أن البحث يجب أن يكون أكاديميا، بحيث أن نأخذ نقطة نقطة وبعد أن ننتهي من النقطة الأولى ننتقل للنقطة الثانية. أما الآن إذا تكلمنا حديث الثقلين داخل حديث الكساء ثم نتعرج نعرض على حديث الاثني عشر وهكذا ثم آية الولاية، يضيع الحديث حقيقة. فلذلك أرجو أن يكون حديثنا منصبا على آية التقرير وحديث الكساء. عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أن آية التقرير نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بسياق وسباق الآية، وذلك أنه من نظر في ما سبق وما لحق من الآيات التي سبقت آية التقرير والآيات التي تبعتها، وكلها تدل على أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إنه جاء بنون الجمع بدل نون النسوة لواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء لأنه سيد البيت جعل ميم الجمع بدل نون النسوة، أو لدخول علي والحسن والحسين مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك جاءت ميم الجمع بدل نون النسوة لأنهم دخلوا في حديث الكساء، أو أنه جاء بميم الجمع نظرا للأهل لا نظرا للنسوة كما قال الله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقول موسى صلوات الله وسلامه لزوجته سآتيكم ولم يقل سآتيك لأنه قصد الأهل وهكذا. فالشاهد من هذا أن آية التقدير في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في نساء النبي مع الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم فيكون الجميع داخلون في آية التقدير. والدكتور رأى أن آية التقدير خاصة بهؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد. لذلك نحن طلبنا من الدكتور أن يكون حديثنا حول آية التقدير عن أولا من هم هؤلاء الذين هم أهل البيت، ثم ما مدلول هذه الآية، وما مفهوم الرجس وما معنى إرادة التطهير، وهل فعلا أذهب الله عنهم التطهير أو لم يذهبه، وماذا يترتب على إذهاب التطهير. ونقلت أنا يعني كلاما كثيرا في هذا الموضوع، لا مانع أن أعيده طالما أن الدكتور يعني تكلم في العشر دقائق التي له، فيكون في كلام هذا إعادة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تكون في الإعادة إفادة في هذه الآية وهي آية التطهير. قلنا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: صورة سبب النزول قطعية الدخول، وذلك لقرينة السياق الصريحة، لأن الله قال قل لأزواجك، ثم قال إنما يريد الله، ثم قال بعد ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن، خاصة إذا رأينا أن آية التطهير يعني لما جاءت هي جزء من آية وليست آية منفصلة، حيث يقال إنها تكلمت عن علي والحسن والحسين بين سامع نساء النبي، لا، ولكنها جزء من آية مرتبطة بآية سبقتها، أو آية كلام في آية سبقها، وهو قول الله تبارك وتعالى وأطعنا الله ورسوله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. وقلنا كذلك إن الرجل يقول عن الزوجة أهل وهي زوجة أهل لا شك، وإذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عن امرأة إبراهيم أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقال موسى لأهله فقال لأهلهم كتبوا، وكذلك قال الله تبارك عن امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه ودخل عليها العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. فالقصد أن كلمة أهل تأتي يقصد بها الزوجة ويقصد بها أقارب الرجل وإن كانت الزوجة أكثر، ولذلك إذا تزوج الإنسان نقول تأهل، إذا تزوج نقول تأهل أي صار له أهلون. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك المشهورة ما تقولون في رجل وصل أذاه إلى أهلي، فالأهل عندنا تدخل فيها الزوجة دخولا أوليا، ولا دليل أبدا على الحصر الذي ذكره الدكتور، لذلك نرجو أن يذكر لنا الأدلة على حصر أولئك الأئمة في حديث كساء أنهم هم فقط أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ويتفضل الدكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر سماحة الشيخ المخميس على حديث العلمية في الطرح، ونسأل الله أن يستمر لهذه الوتيرة سيكون لصالح الجميع. وكما قال الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أن لم يكون الهدف الرئيسي هو الوصول إلى الحق، لا نعيش أجواء المناظرة وقران المناظرة. أريد أن أؤكد أنا ما ذكرته في أكثر مرة أنه يجب أن نميز الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية. الشارع له تحكم في بعض المعاني، مثلا أنا ورد مثال في الشارع كلمة الصلاة، كلمة الصلاة قبل أن أتي الإسلام تطلق في الدعاء، فجاء الشارع الإسلامي في الكتاب والسنة وجعل للصلاة معنى آخر، وهي حددها بجلوس قيام صلوات معينة قراءة. فأنا أقول وأكد على هذا المثال أنه الشارع الإسلامي ما دام أنه قد حدد لنا كلمة أهل البيت في حديث الكساء، فإذا نحن جئنا نبحث عن المعنى العربي تماما لنا أخالف سماحة الشيخ عثمان أنه في القرآن الكريم قد أردت أهل، كذلك تستخدم المرأة ودلائل كما أنا أريد أن أقول هل الشارع تدخل في مسألة عبارة أهل البيت الموجودة في آية التطهير أو عبارة أهل البيت الموجودة في حديث الكساء الذي أجمع المسلمون كل المسلمين على صحة أحد يعني يشك في صحة حديث الكساء، حتى المسلم أو غير الكساء، حتى الإمام ابن تيمية الذي كان يعني لا يتساهل بالتفسير الطبيعي قال أن حديث الكساء صح عن عائشة وعن منتقى، هذا الحديث مسلم في صحته. ولكن أريد أن أقول إذا كان الشارع والنبي الأكرم والسنة النبوية لتتذكر
المسلمين. من هم أهل البيت؟ فلنا حق أن نبدأ إلى القانون وإلى العرف وإلى ما تواضع عليه العرب في استخدام الأهل. أنا أقول لم تأتي أهلي، وهناك قرينة حالية تدل أن يقصد زوجتي لا معنى. لكن أريد أن أقول لو قال شخص أنا صليت الظهر أو قال أنا صليت الأصل صليت الأصل، فنحن نفهم منه من حيث معنى اللغوي صليت أنا دعوت، نفهم منه المعنى العرفي، أن نفهم منه المعنى الشرعي الموجود في الكتاب والسنة. فأنا أؤكد على هذه المسألة، أن الكتاب والسنة والأحاديث الكتاب قد حدد أهل البيت. فإذا نحن رجعنا إلى اللغة، نعم سنجد أن اللغة قال الزبيدي في كتابه هذا الأمر يطلق الأهل على المرأة مجازا ويستخدم باللغة مجازا، ولكن أريد أن أقول أن الشارع إذا تدخل وإذا بين لنا الرسول بأكثر من موضع في روايات كثيرة صحت عن جميع المسلمين، في حديث عائشة في صحيح مسلم أنهم هؤلاء الأربعة، وبموجب هذا الحديث حتى الإمام أنا ذكرت أكثر من مرة، يعني أنه قضية أنه الشارع حدد منهم أهل البيت ليس فقط قضية إثني عشرية، حتى إمام أهل السنة في زمانه الإمام الحافظ الكبير أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، وهو إمام اعتمد عليه الإمام ابن تيمية في التصحيح الطبري، واعتمد عليه آخر من الإمام الألباني والإمام المرحوم الشيخ ابن الوهاب رحمه الله، وكله هو الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي لم يبدأ هذا، ولم هو عين عبارته في كتابه المعروف باب بيان مشكل ماري عن رسول الله، أرد بقوله تعالى إنما يجب الله يذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدثنا ربيع المرادي، حدثنا عن أسد بن موسى، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا كذا إلى أن يقول لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دعا الله رأنا وحسن وحسن وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فكان في هذا الحديث أن المراد هذا كلام الإمام الطحاوي هنا في هذه الأرواة وعلي وفاطمة وحسن وحسن. ثم يذكر روايات كثيرة، قالت يذكر عنه سلمة نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ففي هذا الحديث أن أخذ الحافظ مثل أنه أخرج بأسانيد عديدة هذا الحديث عن أم سلمة، وفيه الدلالة الصريحة على اختصاص الآية لأهل البيت الطاهرين، وهي الحديث التي جاء فيها أم سلمة وقالت وأنا معهم، فقال رسول الله أنت من أزواج النبي وأنت على خير وإلى خير. فالمسألة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدد مصطلح خاص من الشارع، كما أن النبي كان يتدخل في كثير من الكلمات ويضع معنى خاص بالنبي، خاص بالقرآن، خاص بالسنة النبوية. أنا أقول نعم يا شيخ عثمان، لو لم يتدخل الشارع في تحديد معنى عبارة البيت لكان الحق معك، لأن أهل البيت يقول أن تخرج من سؤالك، لكن ما دام أن الشارع تدخل في هذه القضية وما دام أن الشارع قد رسم لنا من هو أهل البيت، فالقضية هذه ليست تعلم بها بعض أهل السنة، وأنا لولا أنه في خلوات سأكلت من أهل السنة الذين بموجب حديث الكساء ذهبوا أن كلمة أهل البيت هنا الشارع تدخل فيها، وإنما أهل السنة للأسف الشديد تركوا تحديد الشارع بكلمة أهل البيت وقعوا في اضطراب. أولا حددوا أهل البيت آية تطهير قالوا أنهم نساء النبي، وبعضهم جمهورهم قالوا لا نساء النبي والإمام علي والحسن والحسين، وبعضهم قالوا لا جاءوا بحديث خليل وقالوا لا آل علي وآل جعفر وآل أبي طالب ملايين. فإنما خرجوا بأن تحديد الشارع النبوي لأهل البيت وقعوا في اجتهادات خاصة، ومنها تجد أنهم في حديث في آية التطهير شرحوا أهل البيت بشكل يختلف عن معنى أهل البيت في آية حديث خليل. فلماذا نحن نخالف حديث الكتاب؟ أمامنا حديث الكتاب، لا الرسول حدث أهل البيت أهل البيت بالقولية، أن الرسول قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، لم يقل الله هؤلاء من أهل بيتي حتى يأتي بمن الطبعية، بل قول أهل بيت. وإذا كانت القرينة القولية لا تكفي حققها النبي بالقرينة الحالية وهي أقوى. أن النبي كان يذهب كما ذكر علماء أهل السنة لتحول، إن كنت تريد التفصيل فأذكرها، كان النبي يذهب عند صلاة الفجر ويقول صلاة أهل البيت، ثم أنه لم يستفي بذلك بل أدخلهم في الكفاء، ثم قال هؤلاء أهل بيتي وضعهم داخلهم وأدار السيد عليهم وقال هؤلاء أهل بيتي. يا أخي نحن نعم عندما نحن لا نجد للشارع كلمة للكتاب والسنة كلمة لنا الحق أن نرجع إلى العرف اللغوي. والقرآن الكريم عندما استخدم كلمة أهل استخدم ما شارب التقنيات فتضمن بالمعنى اللغوي أن المرأة غير على سبيل الجاه. نحن نقول هنا أن في المعنى النبوي لا تدخل المرأة. والرسول أراد أن يحسن الموقف لأن القضية لم تركز عند النساء. لأن يعني القضية الآن سيقول أصلا الرسول حسم الموقف عندما لم يدخل أم سلمة. أم سلمة رضي الله عليها وعائشة رضي الله عليها. ولكن القضية أن الرسول وما ينفع الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي الإلهي أمره بذلك أجل أن النبي أراد أن يحسم الموقف حتى لا يأتي أحد من الحاشميين ومن الحسنيين والحسينيين أو من العباسيين ويتلاعب بالدين ثم يقول أنا من أهل البيت. الرسول حسم الموقف. وإذا كان النبي لا يريد أن يحصر أهل البيت لماذا لم يأتي فإذا أصلا بني هاشم زمانه؟ النبي بالله عليك يا أخي لم يدخل بني هاشم زمانه، لم يدخل العباس ولم يدخل عبد الله بن عباس، ونحن نأتي الآن ندخل كل بني هاشم. إذا كان النبي مرعى من الدخول في زمانه نحن الآن نأتي نقول أن الصالحين من الحسنيين والحسينيين والعباسيين وهم الآن قرابة ملايين الملايين أنهم من أهل البيت. أقصد أنه ماذا يصنع النبي إذا كان النبي غسل لنا المقياس في تحديد أهل البيت فلا ينبغي لنا. أما مسألة الصيام فبالحقيقة أصلا عندما ترجع إلى الصيام سوف تجد أن الصيام من أكبر الأدلة على أن النبي حطر أهل البيت في هؤلاء. كمثلا نقرأ آيات من جبهتها الآيات تتكلم عن النساء وتتكلم عن أوامر ونواهي النبي ونواهي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاملن وأسر محسن صلاحا لله إلى أن يأتي وقل إن كنا بالله رسولا فتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتب لها رزقا الله ثم يأتي يا نساء النبي فسنة أحد من النساء وهكذا إلى أن يأتي إلى أن يأتي واذكرن ما يتلى في دينكم أنت تجد أن هنالك كتاب وأوامر حلف لنساء النبي تأتي بالوقت مسألة التطهير إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس وبعد أن ينتهي من الأوامر تأتي هذه الآية آية التطهير وبعد هذه الآية تأتي بشكل مباشر كذلك يعود إلى قضية النهي والمحظورات والأمر لنساء النبي ثم يأتي بعد ذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهارة ثم يأتي بعد ذلك وكل ما يجلى في المسلم من آيات الله والحكمة إن الله كان من نبيها خيرا فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن كنا قد أحسننا ببيت متأخر فينبغي لكنا أن تلتزم بالحق أن تجلس ببيتكم أن لا ترتكب الآثام لأن الإثم يراعب لكنا فإن لكنا إن عملتنا عمل غير لائق فسوف يؤدي ذلك إلى تشويه هذا البيت المطهر هذا البيت. فالمرأة عندما ترتكب أي إثم سوف يشين بأهل بيتها بأهل زوجها ومن هنا لأن نساء النبي قد أحطن بهذا البيت أحطن بأهل الكتاب أحطن بالنبي أحطن بالإمام علي بالإمام بهؤلاء أهل الكتاب عند كل المسلمين من خمسة حتى قال أهل السنة لو قال واحد اللهم صل على اهل الكتاب فقد صلى على النبي ولو قال اللهم صل على اهل البيت فقد دخل النبي لان اهل البيت في ايه الكتاب من هؤلاء. فانا اريد ان اقول ان القران يريد ان من خلال النهي ومن خلال الاوامر والمناهي انك لا يملك بكنا ان ترتكبنا اي اسم طالما قد احسننا بالنبوه. وان هذه ايه التطهير كانت معجزه كبرى نبيع نفسك في فراغ النساء من نظرة دقيقة الأمر المذكر أخرج لها لو جاء إلي آية جاء آخر وقال هذه الآية ممكن تشمل أهل النساء ولكن لما جاءت هذه الآية في وسط نساء النبي ثم خاطبت بضمير المذكر بلغنا الله سبحانه وتعالى أن الخطاب ليس للنساء فأنا أعتبر وكثير من العلماء يعتبرون أن من أكبر الأدلة على خروج النساء هي السارق. ولذلك نجد أن علماء التفسير وعلماء ذكروا في أسباب النزول أن نزول متفاوت عن النبي اصلا. نزوله يختلف عن قضية نزول آية التوفية. فنزول آية التوفية تصرح أهل السنة كثير منهم متأكد الأقوال أنها نزلت في هؤلاء، أي أن آية التطهير لا تتعلق بقضية موسى، وإنما دخلت من أجل أن تؤدي دور عظيم، وهو تبين لقارئ القرآن أنها في الحقيقة تتحدث عن ناس لا يدخلون من ضمن فئة النبي. وعفوا إذا أطلت، وتفضلوا معكم معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقول الدكتور عصام، هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ثم شبهها بالصلاة. الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضحا جليا. وأما بالنسبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حقيقة شرعية في علي والحسن والحسين، هذه تحتاج إلى دليل. نحن نناقش هذه القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم بلسان عربي، وإذا كان الأمر كذلك إذن كلامه في الأصل أنه عربي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الزوجة أهلا، وهذا مشهور جدا. وإذا كان يريد هذه الحقيقة الشرعية فهذه الحقيقة الشرعية كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث الإفك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في رجل وصل أذاه إلى أهلي، يعني عائشة رضي الله عنها، وقول أسامة له: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون في خدمة أهله لما يكون في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فقضية أن هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا هو نقاشنا وهذا هو حوارنا. من يقول أن هؤلاء فقط أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والآية كما قلت صريحة جدا. أما إنه يقول أن هذه الآية جاءت لتأنيب النساء، فكيف يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ فهذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما هذه الآية فيها أمر ونهي، وفيها من الله تبارك وتعالى مدخل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير كذلك لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات متناسقة تمام في سورة الأحزاب. وعلى قولك تكون الآيات هكذا: يا أيها النبي قل لأزواجك، ثم قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله، ثم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، ثم ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، ثم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا علي يا حسن يا حسين يا فاطمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. ثم يعود للنساء ويقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما هكذا نزل كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى أعجز العالمين ببلاغته، والآن نقول إنه أدخل هذا الكلام بين كلامه عن نسائه النبي صلى الله عليه وسلم إدخالا هكذا بدون تقديم ولا تأخير ولا بيان ولا وضوح، ثم قال إن هذا في علي والحسن والحسين وفاطمة. هذا الكلام غير مقبول أبدا. سياق الآيات ظاهر، وهذه هي الحقيقة اللغوية وهذه هي الحقيقة الشرعية. لا أوافق أبدا أن هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة لغوية، بل هذا الكلام غير مقبول.
وأما نقله عن الطحاوي أنه المراد بالآية الأربعة، إن أراد أن أقول له عن غير الطحاوي، أنا أعرف أن بعض أهل العلم قال إن الآية إنما يريد الله ليجمعكم رزق أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين لحديث الكساء، أنا أعرف هذا، ولكن هذا القول غير صحيح. والقول الصحيح قول من قال ابن عباس وغيره أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول كذلك، ويدخل معهم معهن الحسن والحسين وعلي من حديث الكساء. وهذا من أنصاف أهل السنة، والله لو كان أهل السنة لا يحبون أهل البيت ما ذكروا حديث الكساء ولا أخرجه مسلم في صحيحه، بل هذا من أنصافنا أننا ذكرنا هذا الحديث لأننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن عليا والحسن والحسين وفاطمة من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه، أما أنهم هم فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام غير مقبول أبدا، والآية ترده كما هو ظاهر منها على الأقل في فهمي وفهم من فهم من السلف رحمهم الله تعالى. قضية أخرى، أنا سألت في المرة السابقة ولا بأس أن أكرر السؤال مرة أخرى، إذا كانت هذه الآية فيها حصر أو الحديث الكساء فيه حصر لعلي والحسن والحسين وفاطمة فقط، أن هؤلاء فقط أهل البيت، قلت له أنا في المرة السابقة فأين علي بن الحسين وأين محمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله عنهم وكذا بقية الاثني عشر، أين هم، كيف يدخلون في آية التطهير، وإلى آية التطهير تكون في علي وفاطمة والحسن والحسين فقط، ثم كذلك ما فائدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم قال اللهم هؤلاء أهل بيت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ما فائدة هذا الدعاء، أليس عند الشيعة أن عليا وفاطمة والحسن والحسين خلقوا مطهرين، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بتحصيل حاصل، هل دعا يريد شيئا أو دعا لا يريد شيئا، إن كانوا مطهرين خلقا فالدعاء هذا تحصيل حاصل وسلام ما له أي معنى أبدا، بل بالعكس تشكيك للناس بأنهم غير مطهرين، والآن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليطهرهم. ثم كذلك نقول الذي يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العباس بن علي أبا الفضل، يخرجه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أم كلثوم بنت علي ويخرج زينب بنت علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عبد الله بن العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أولاد الحسن، يخرج أولاد الحسين عدا علي بن الحسين، وهكذا ذلك، ولا يدخل فيها إلا 11 رجلا، أما المنتظر فإنه يعني لم يخلق أو لم يوجد أو لم يولد، طيب، وعلى القيام بأنه ولد 12 رجلا، هؤلاء فقط من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله 50 مليون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهل علم لا شك أنه مبالغ فيه كثيرا، أنهم 50 مليون، ولعل المدعين أكثر من الصادقين، والحمد لله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم شجرة أنساب ويعرفون بعضهم بعضا، وكل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك من شجرة نسبه، وليس في هذا كبير فائدة إذا لم يكن يصحبه عمل صالح، فالإنسان يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمل صالح هذا له خير كثير عند الله تبارك، فهو نال القربة من الله جل وعلا، وأهل السنة يعرفون لآل بيت النبي مكانتهم وقدرهم. وما يقول أنه كيف نتمسك بهؤلاء 50 مليون، من قال النبي أمر بالتمسك بهم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقهم وبرعايتهم ومحبتهم، وهذا ما نفعله وهذا ما نعتقده وهذا ما ندين الله جل وعلا به، والله أعلم.
طيب، إذن ما أدري على الشيخ يمكن يحتفظ للوقت المتبقي له في النهاية، هذا له إن شاء الله. اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جدا وهو قضية السياق، يعني أنا وجدت السنة ليس عندهم أي دليل على مسألة حصر أهل البيت حصر أهل الحق إلا السياق، والسياق كما أجمع علماء الأصول أنه ليس حجة إذا جاء سبب النزول وبين الرسول سبب النزول بشكل كامل فالسياق لا يكون حجة، أما مسألة ما ذكر أنه هذا خلاف البلاغة. ففي القرآن أولا ما هي البلاغة؟ يجب أن تحدد قضية البلاغة، وما هو الشيء الذي إذا صنع القرآن قد خرج عن البلاغة. في القرآن يوجد كثير من القضايا التي طرحت في هذا الشيء، وردت آيات في سياق، وذكر المفسرون على أن تلك الآيات لها نزولها الخاص ولا نبقى لها بسياق. ولذلك أمثلة كثيرة منها كون تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة.